تحذيرا صارما أكدت فيه أن المروحية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب وهو ما رضخت إليه هذه المدمرة. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على تمسك طهران بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي. وأكد عراقشي في اتصال هاتفي مع نظير الإيطالي أنطونيو تاياني ضرورة إدانة العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي. بدوره أكد الوزير الإيطالي رفض بلاده اللجوء للقوة لمعالجة القضايا الدولية مشددا على أهمية الحلول الدبلوماسية. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غاريبابادي خلال لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو على ضرورة أن تلعب المنظمة الدولية دورا فعالا ونزيها في الرد على العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران. وانتقد غاريبابادي ازدواجية المعايير في ممارسات المؤسسات الدولية، وأكد على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورا فعالا ونزيها في مواجهة هذا العدو العدوان. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن توقعات الدول من الأمين العام للأمم المتحدة هي اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه من هذه الجرائم وإدانتها، بدلا من الاكتفاء بالتعبير عن القلق والدعوة إلى ضبط النفس. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة عشرة أشخاص خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 4 أطفال أحدهم رضيع بسبب سوء التغذية. وفيما ارتفع عدد ضحايا حرب التجويع الإسرائيلية لأكثر من 110 شهداء، أعلنت مستشفيات غزة توثيق حالات إغماء متكررة بين الأطباء والعاملين الإنسانيين لعجزهم عن مواصلة العمل تحت وطأة الجوع والإرهاق. بدورها كشفت وكالة الأونروا عن تلقيها عشرات نداءات الاستغاثة من موظفيها والتي تصف الأوضاع بالكارثية، مؤكدة أن المجاعة تفتك الآن بالمدنيين في القطاع بشكل واسع جدا. استشهد 31 مدنيا فلسطينيا وأصيب العشرات بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف منزل بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وكذلك سيارة للمسعفين شمال غربي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لقطات توثق استهداف مسيرة إسرائيلية سيدة وطفلا كانا يبحثان عن الطعام بمدينة غزة، ما أدى لاستشهادهما، فيما قصف جيش الاحتلال منازل بمخيم البريج وسط القطاع. كما استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال سلسلة غارات بمسيرات إسرائيلية في مناطق حي التفاح بمدينة غزة ووادي غزة وبلدة بني سهيلة شرقية خان يونس وشمال مدينة رفح جنوبي القطاع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل، وأنها تتواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولات الاقتراب من المياه الإقليمية. وجيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر، منظمات إنسانية تحذر من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونستكمل في حلقة هذا الأسبوع الموضوع الذي طرحناه في حلقة الأسبوع الماضي بتسليط الضوء على أسباب عجز القوانين الدولية في المواجهة مع حروب الإبادة والحيلولة دون تكرارها، والتي ترتكبها القوى الاستكبارية التي تعتبر نفسها وصيا على العالم والرائدة في المواجهة مع هذه الحروب وردع مرتكبيها، بل إنها هي من تغذي هذه الحروب وتمول مجرميها بكل صنوف الدعم التسليحي والسياسي والإعلامي وحتى اللوجستي. عنوان الحلقة: لماذا فشلت القوانين الدولية في مواجهة حروب الإبادة؟ مستمعين الأفاضل، ذكر الباحث اليهودي العلماني ليمكين في كتابه بعنوان الحكم المحوري في أوروبا المحتلة، وأوضح أنه قال إن مصطلح حرب الإبادة الجماعية يصف ممارسة طويلة الأمد في شكلها الحالي، ويرى أن الإبادة الجماعية تشمل طائفة واسعة من الجرائم المرتكبة بقصد تدمير مجموعة قومية أو دينية أو عرقية أو إثنية. كان ليمكين يهوديا علمانيا يعتقد أن لكل أمة روحها الفريدة. كان يعتقد أن الإبادة الجماعية لا تشمل الإبادة الجسدية فحسب، بل تشمل أيضا الإبادة الثقافية. من وجهة نظره تصف كلمة الإبادة الجماعية أي محاولة لتجفيف جوهر الأمة بالإضافة إلى القتل الجماعي. يشمل المصطلح الأعمال التي يتم تنفيذها لتدمير الأسس الأساسية لحياة الأمم، كتدمير اللغة والتقاليد والمعالم التاريخية والفن والمحفوظات والمكتبات والجامعات وأماكن العبادة. كان ليمكين يأمل في أن يؤدي صياغة المصطلح وإقناع الدول بتجريمه إلى منع حدوث ذلك مرة أخرى. لقد أراد أن تجعل كلمته المخترعة ما أسماه وينستون تشرشل ذات مرة جريمة مشهولة مفهوما محددا وواضحا وشنيعا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا المستمعين، ولكن بحلول 9 ديسمبر 1948، عندما صادقت الأمم المتحدة على اتفاقية الإبادة الجماعية وأعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بموجب القانون الدولي، لم يبق سوى شبح فكرة ليمكين الأصلية. بعد سنوات من الاستكشاف المستمر والمفاوضات الدبلوماسية، تم تحديد اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على الإبادة الجماعية في 5 فئات، وهي قتل أعضاء المجموعة وإلحاق أذى جسدي أو جسيم بأعضاء المجموعة واتخاذ تدابير تحديد النسل في المجموعة ونقل الأطفال قسرا من مجموعة إلى أخرى وفرض ظروف معيشية عمدا تتسبب في التدمير المادي الكلي أو الجزئي للمجموعة. ولا يعتبر كل عمل من هذه الأعمال إبادة جماعية إلا إذا تم تنفيذه بنية محددة تتمثل في تدمير جماعة محمية. واتفقت جميع الدول الأعضاء على منع ارتكاب مثل هذه الجريمة وإدانتها في حالة وقوعها. مستمعينا الكرام، كانت اتفاقية الإبادة الجماعية إنجازا تاريخيا، ولكن من أجل استخدامها في المحاكم، على حد تعبير خبيرة القانون الدولي ليلى السادات، تم دفنها لمدة 50 عاما، وظلت جميع التطبيقات المحتملة لهذه الاتفاقية التي لم تتح لها فرصة للاختبار فجة وغير ناضجة. استلزمت الصراعات الحالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حرب إسرائيل في قطاع غزة والحرب الروسية في أوكرانيا وإعدام أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، إعادة تقييم المعنى القانوني للإبادة الجماعية. وفي الوقت الحالي تشارك عشرات البلدان بشكل مباشر أو غير مباشر في إحدى قضايا الإبادة الجماعية الأربع المعروضة على محكمة العدل الدولية. اثنتان من هذه الحالات الأكثر عرضة للمجهر والأكثر إثارة للجدل تتعلقان بحرب غزة. في الأولى اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لمهاجمتها الأعمى للمدنيين الفلسطينيين. الدعوى الثانية رفعتها نيكاراغوا متهمة ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. سيستغرق الأمر عدة سنوات حتى يصدر الحكم النهائي، لكن القضيتين أثارتا بالفعل تحولا في الجدل حول الحاجة إلى تعريف محدث للإبادة الجماعية في القرن الحادي والعشرين كان للمصطلح علاقة لا تمحى بالهولوكوست لمدة 80 عاما تقريبا. إن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية يعيد إلى الأذهان على الفور ذكرى إبادة اليهود المزعومة والملفقة والقتل المرتبط به، معسكرات الاعتقال وقطارات الترحيل والأحياء اليهودية وغرف الغاز. وقد زاد هذا الارتباط فجأة من العبء الأخلاقي للإبادة الجماعية وقلل من تطبيقاته القانونية. تعتبر الهولوكوست الزائفة التي جعلوا منها من أكثر التدبيرات رعبا للفظائع التي ترتكب اليوم وكارثة يحتمل أن تكون غير قابلة للتكرار، لا يمكن مقارنة أي فظائع بها. اتفاقية الإبادة الجماعية هذا الفهم المتناقض للمحرقة ووضع معيار بعيد المنال تقريبا لإثبات نية الإبادة الجماعية من خلال نمذجتها، ونتيجة لذلك من النادر أن تعتبر المحاكم الدولية المذابح اللاحقة إبادة جماعية والأشخاص الذين يريدون اعتبار مأساتهم جريمة يشعرون بالإحباط الشديد. تهدف الدعاوى القضائية في جنوب إفريقيا ونيكاراغوا إلى تحدي هذا الوضع وجعل اتفاقية الإبادة الجماعية نفس الأداة الوقائية والوقائية التي أرادها ليمكن. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب التي تضمها مكتبتنا الإسلامية الأصيلة. Thank you. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب نهضة الحسين عليه السلام لمؤلفه العلامة هبة الدين الحسيني الشهرستاني. وقد ولد المؤلف في مدينة سامراء، وابتدأ بالدراسة الحوزوية في العاشرة من عمره في مدينة سامراء، ثم انتقل إلى حوزة النجف الأشرف ودرس على كبار أساتذتها كالأخوند الخراساني والسيد النوري والسيد اليزدي، حتى صار من أكابر أساتذة الحوزة العلمية. وكان له اهتمام كبير بالأمور الاجتماعية والسياسية، وتصدى لوزارة الثقافة في العراق ومجلس التمييز الجعفري، وكان من المكثرين في التأليف حتى فاقت مؤلفاته 100 كتاب، شملت العلوم كافة، وترجم أكثر كتبه إلى اللغات الحية. وقد اخترنا لكم من بين مؤلفاته كتاب نهضة الحسين عليه السلام الذي تم نشره من قبل مؤسسة البلاغ، وقد تضمن حديثا واسعا حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام بكل تفاصيلها، وهو عبارة عن تحليل فلسفي لنهضة الإمام الحسين عليه السلام من جوانب علم النفس والاجتماع ومدى تأثر الحركات التي جاءت بعدها. وقد تم تأليف الكتاب بلغة بسيطة وسلسة. وللمزيد عن تفاصيل هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، ولكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هناك نوعان متميزان من الكتابة عن الحسين عليه السلام، برز في المقتل كظاهرة حسينية، وأيضا الكتب التحليلية ومنها نهضة الحسين عليه السلام. وهبة الدين الشهرستاني معروف بنفسه التحليلي وأيضا النفسي، حيث يستطيع أن ينفذ إلى عمق العواطف الإنسانية. في نهضة الحسين عليه السلام، كيف توقف المؤلف عند هذه النهضة، وما هي أهم الجوانب التي عالجها في هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب نهضة الحسين عليه السلام حاول أن يعالج فيه المؤلف القضايا التاريخية التي رافقت الإمام الحسين منذ خروجه، يعني منذ البيعة المعروفة ليزيد بن معاوية واحتجاج الإمام سلام الله تعالى عليه على ذلك، ثم خروجه من المدينة إلى مكة إلى كربلاء إلى ما بعد كربلاء. يتوقف عند كثير من الوقفات المهمة،
مثلا يعني لا يكتفي بالسرد التاريخي،
لا يكتفي بالسرد التاريخي، يذكر مجمل القضية التاريخية ثم يحاول أن يعلق عليها وأن يستفيد من عدها. المهم في هذا الكتاب أن اللغة التي كتب بها هي لغة بسيطة لكنها لغة أدبية جميلة جدا، مع ملاحظات تاريخية جدا دقيقة. يعني ربما غاب عن الكتاب مثل ذكر مصادر هذه الأحداث، طبعا عدم ذكر هذه المصادر ربما لأنه أشياء تاريخية مشهورة، يعني ربما لم يحتاج بذلك، ولكن مع غياب هذه المصادر إلى أن المتابع والمحقق يجد هناك دقة كبيرة في نقل الأحداث وفي التعليق على الأحداث، في ربط بعض الأحداث بعضها بالبعض الآخر. كان سماحة السيد رحمة الله عليه موفقا في سرده للقضايا التاريخية وفي تحليله لتلك القضايا.
جيد. في هذا الكتاب لابد وأن المؤلف اعتمد منهجا خاصا، وذلك ما يمكن أن نتعرف عليه من خلال الفهرست.
نعم طبعا، هو تكلم يعني هكذا مثل فعل بالفهرست. نعم. في هذه الطبعة الموجودة بين يدي طبعة مؤسسة البلاغ هناك ترجمة للمؤلف، ترجمة جميلة جدا، ثم مقدمة للمؤلف، مقدمة للمصنف. يبدأ بالبحوث النهضة الحسينية، الحسين رمز الحق والفضيلة، الحركات الإصلاحية الضرورية، آثار الحركة الحسينية، الفضيلة، مبادئ قضية الحسين عليه السلام، حركات أبي سفيان، معاوية وتعقيباته، تأثرات الحسين الروحية، كيف يبايع الحسين عليه السلام، البيعة ليزيد، نظرة في هجرة الحسين عليه السلام، هجرة الإمام من مدينة جدة، الهجرة الحسينية وانقلابات حول الستين، الحسين عليه السلام وابن الزبير، وضعية الإمام في مكة، الحسين عليه السلام يختار الكوفة، بنو أمية والخطر الحسيني، الكوفة في نظر الحسين عليه السلام، خروج الحسين عليه السلام من مكة، ابن زياد على الكوفة، مقتل مسلم مهاني، الإمام ونعي مسلم، استعداد ابن زياد، الرياح يمنع الحسين، الكوفة تقاد إلى الحرب، ولاية ابن سعد وقيادته، منزل الحسين عليه السلام بكربلاء، جغرافية كربلاء القديمة، الإمام مصدود محصور، الحسين مستميت ومستميت من معه، رسل السلام ونذير الحرب، حول معسكر الحسين عليه السلام، عطاشة الحرب في الشريعة.
نعم، نجد أن المؤلف أطلق على تحركات الحسين عليه السلام لفظ الهجرة، فماذا يعني بهذا؟ الجواب أسمعه منكم بعد فاصل قصير، لو سمحتم تابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ما زلنا مع كتاب نهضة الحسين عليه السلام للمرحوم هبة الدين الشهرستاني، ومعنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، البعض طبعا يطلق على تحركات الحسين عليه السلام بأنه مثلا رحل من هذا المكان إلى هذا المكان، مثلا من المدينة إلى مكة إلى كذا، ولكن المؤلف هنا الشهرستاني اختار الهجرة، فلماذا؟
ربما تعطي جانب من جوانب المعارضة السياسية، إضافة إلى مجرد كونها حركة تنقل من مكان إلى مكان آخر.
نعم،
يعني ربما أراد أن يعطي انطباعا واضحا أن الحسين سلام الله تعالى عليه انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، بمعنى أنه هجر ذلك المكان،
أو أنه كان مضطرا لهذه الحركة.
هو أشار إلى حالة الاضطرار في ذلك، ولكن نعم، أقول أن حالة الاضطرار طبعا، أو حالة الترقب، وربما حتى حالة الخوف التي مورست في ذلك الوقت، يعني لم تكن تنم عن خصوص الشخص المعين. يعني ربما هناك خطر كبير كان على الدين، كان خطر كبير على الإسلام برمته، فكان لابد من هجرة، كما يعني تذكرنا ذلك بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة حينما لم يستطع أن يفعل شيء بعد وفاة عمه أبو طالب وبعد وفاة خديجة، اضطر أنه يأخذ من يستطيع أن يأخذ معه من أولئك المستضعفين من المسلمين في ذلك الوقت، لأنه لم يستطيع أن يمارس أي شيء، فينتقل إلى مكان آخر أكثر سعة. كانت الدعوة الحسينية والثورة الحسينية تحتاج إلى أفق أوسع وإلى ساحات أوسع ربما للعمل الميداني، اختار مكة بالبداية باعتبار التجمهر الكبير المسلمين فيها، ثم اختار بعد ذلك مكانا تسلط عليه الأضواء نوعا ما، فيكون قريب الكوفة، التي بحسب علمي كانت الكوفة هي من أكبر الحواضر الإسلامية في سنة 60 للهجرة.
نعم، من العناوين أيضا جغرافية كربلاء، ما المقصود بهذا؟ كربلاء القديمة، هل هناك جغرافيا معينة لكربلاء؟
طبعا كربلاء كانت عبارة عن منطقة شاسعة، طبعا ليست منطقة صغيرة، وكانت هذه المنطقة التي وجد فيها الإمام الحسين منطقة أقرب ما تكون إلى الكوفة التي الحاضرة الأقرب في ذاك الوقت، ولكن نعم، كانت هناك عبارة عن مجموعة قبائلها. يشير المصنف في خصوص بحث جغرافية كربلاء القديمة إلى أنه ما هو تاريخ كربلاء، مثل يقول هو في هذا الكتاب، إذا سمحت لي أن أقرأ قليلا، يقول أن كربلاء اسم قديم مأثور في حديث الحسين وأبيه وجده عليه السلام، ومفسر بالكرب والبلاء، وإن كربلاء منحوتة من كلمة كور بابل العربية، بمعنى مجموعة قرى بابلية منها نينوى القريبة من أراضي سدة الهندية ثم الغاضرية، وتسمى اليوم أراضي الحسينية، ثم كربلة بتفخيم اللام بعدها هاء، وتقرب اليوم من مدينة كربلاء جنوبا وشرقا، ثم كربلاء أو عقر بابل، وهي قرية في الشمال الغربي من الغاضريات، وبإطلالها أثريات مهمة، ثم النواويس، وكانت مقبرة عامة قبل الفتح الإسلامي. على كل حال، هذا تحديد لتلك الجغرافية الموجودة، يعني أنه أين كان يقع المكان الذي قتل فيه الإمام الحسين وماذا كان هناك. طبعا أشار بعد ذلك إلى أكثر من هذا، أشار مثلا إلى اسم الطف من أين جاء اسم الطف، إشارة إلى نهر الفرات، إشارة إلى كثير من هذه الأمور المهمة في هذا الجانب.
نعم، أيضا من العناوين عنوان مهم وهو رسل السلام. من خلال طبعا الكتب التاريخية والمقاتل نعلم جميعا أن اجتماعات تمت بين الحسين عليه السلام وعمر بن سعد، مما أثار حفيظة يزيد وابن زياد. حمامات السلام من أين طارت؟ من الجانب الحسيني أم من الجانب الآخر؟ ويعني لماذا لم تتم؟
بطبيعة الحال يعني الملاحظ والمتابع لما حدث يوم العاشر من المحرم، الإمام الحسين لم يترك جهدا في قضية الإصلاح وقضية السلم، لم يطرقه يوم العاشر من المحرم. نعم. يعني إلى درجة أنه لم يحب أن يضرب سهما واحدا، يعني مثلا من جملة أحداث المعركة أن شمر بن ذي الجوشن تقدم وهو شاك السلاح، وهو يعني في حالة من حالات الحرب، وكان قريبا من الإمام الحسين ومن معسكر الإمام الحسين، وكان يتكلم بكلام هجين. أحد أصحاب الإمام الحسين كان إلى جنبه، قال يا أبا عبد الله هل أرميه بسهم؟ فقال إني أكره أن أبدأهم بقتال. وبطبيعة الحال أراد أن يثبت هذا الموقف، أننا نحن رسل سلام ونحن حمائم سلام ولسنا دعاة للحرب، وإنما الحرب هي الطرف الآخر هو الذي أرادها وهو الذي وصل إليها.
إذن لماذا لم تتم المصالحة؟ يعني كان من المفترض أن يقبل عمر بن سعد بما اقترحه الإمام الحسين عليه السلام.
كانت التعليمات جدا واضحة، التعليمات جدا واضحة بأن الخيار الموجود بين يدي الإمام الحسين، طبعا الخيارات التي ربما كان يتكلم عنها ابن سعد ليست هي الخيارات الحقيقية. الخيار الحقيقي كان إما أن يقتل ويؤتى برأسه، وإما أن يأتي ويقبل، لاحظ معي، بإمارة عبيد الله بن زياد.
يعني إذن لماذا أقدم على الحوار عمر بن سعد؟
عمر بن سعد طبعا بطبيعة الحال أن هناك رحم بينه وبين الإمام الحسين، هناك تأريخ، هناك ضجة، هناك تأريخ سيكتب، لا بد له من موقف، يعني كقائد عسكري موجود وشخصية جدا معروفة، لم يكن يستطيع إلى أن يتصرف بعامل يعني إلغاء وعامل قتل مباشرة، فكان لابد من استيفاء بعض هذه الطرق ولو ظاهريا.
ويبدو أيضا أنه كان يراجع نفسه،
وكان كثير الشك والمراجعة لنفسه. نعم، نعم، كما يحدثنا التاريخ في ذلك. نعم صحيح.
طيب الكتاب إذن كتاب مهم، نحيل المستمع الكريم إلى كتاب نهضة الحسين عليه السلام للعلامة هبة الدين الحسيني الشهرستاني، ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، كما نتقدم إليكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
المال فارغ. خلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك، اجعل طلابك مرضاة ومغفرة، فالله أرحم إذ ما شاء يهديك. هذه رسول فلا غرو إذا محيت، هذه رسول فلا غرو إذا محيت، والروح تبقى
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم شرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، للدنيا بالك تنغار الزام يا أبو.
بسم الله الرحمن الرحيم، هو به تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم السمعين الأكارم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من تاج الكرامة. نرحب بكم في هذا البرنامج الحسيني، والتي تعرفنا على خدمة أبي عبد الله الحسين من شريحة الشباب الرسالي في مجال قراءة المراثي والقصائد الحسينية، وهي خدمة سامية يتشرف صاحبها بأن يلقب بخادم الحسين عليه السلام، وكل من استمعنا إليه يتشرف بهذا اللقب ويطلب من الباري أن يجعله من خدمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يا ترى هل هناك سر وراء هذا اللقب؟ لنرى ماذا يقول ضيف حلقة اليوم الشاب الحسيني مجاهد النيسي من الأهواز من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران، عبر حواره مع زميلتنا سعدية الشيبي.
أعزائي المستمعين، أرحب وإياكم بضيفي حلقة برنامج اليوم من تاج الكرامة بالرادود الحسيني الشاب الأهوازي مجاهد النيسي، عظم الله لك الأجر بمصابي أبي عبد الله الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم الله أجوركم جميعا وأحسن الله عزاكم.
أخ نيسي، تعودنا في كل حلقة نتعرف على طاقتكم الشخصية.
داعيكم الخادم للحسين وخادم العترة مجاهد النيسي من الأهواز، جامعي فرع الإلهيات بالحدود من 29 سنة، متزوج وعندي ابنة محمد أمين.
أخ مجاهد، كم سنة وأنت في خدمة أبي عبد الله الحسين، وما هو سبب التزامك بهذه الخدمة الشريفة؟
نشأت منطقة اسمها العين بالأهواز، هذه المنطقة تحتوي على أصوات وخدمة لأهل البيت وخدمة العترة الطاهرة، هناك أساتذة كبار من حج مهدي دغاغلة وفرقة الثقلين، من حج سيد كريم، فرقة المشكات، فرقة السطين، قراء القرآن الدوليين الموجودين بساحة الأهواز والعالم. دخلت طريق القرآن لمدة سنتين ثلاثة نتعلم القرآن من أساتذة الحضار. الوالد كان يقرأ بمحرم وأنا بعد يمه بيوم صغير وأتعلم وقريت المسجدنا أنه استبدت بالساحة الحسينية لمنطقة العين.
كم كان عمرك وقرأت أول قصيدة؟
يعني يمكن أقول بالست سنوات اللي تعلمت فيها الوالد أقرأ من الشعبيات والأهوازيات اللي يكتبون الأساتذة الشعراء بالأهواز القدامى.
هل تتذكر أول قصيدة قرأتها وأي؟
يعني أول قصيدة قرأتها من الشاعر نزار عودة الخسرجي أول ليلة كانت العلي الأكبر، لأنه كنت أقرب مسجدنا أنه تغيرت يعني الأوضاع الحمد لله وشافوا الصوت وقالوا تجينا هناك اللي قادم موكب وتقرأ ورحت قرأت أول قصيدة كانت بليلة علي الأكبر. هيتي لا تحضرنا تقول يا ابني لا أكبر دعاي حالي صواب كبدك هل ما رد لالي يا ابني لا أكبر دعاي حالي بالفطور أهوازي وقديم.
ما هي طريقتكم في تقديم القصائد الحسينية في أهواز وما هو البرنامج الحسيني المتعارف؟
منطقة الأهواز الحمد لله كانت لها رواديد قدامى عند الصحة والسلامة الأستاذ سالم الصافي في رسول الغرابي والأخوة الرواديد اللي لهم بصمة بقضية الرد الحسيني. نشأنا وابتدينا باللطم الحسيني والعزاء الحسيني على أطوارهم وأصواتهم اللي قديمية التراث اللي يسمونه الخوزستاني أو الأهوازي الأصيل. كل رادود يبتدي بالأهواز يبتدي بهذا النيء لحد ما انتقلت الجهازات إلى الفضاء المجازي والتطور الانترنت والموبايلات والجهازات الموجودة فصارت بأنه تغيير صار من الأهوازي إلى كربلائي إلى طريقة باسم الكربلائي وعمار الناس اللي تشوق لها الصوت وهذا الأداء اللي يحلو. لكنه رغم
يعني ما هي الطريقة الأهوازية
تختلف الأطوار. يعني هسه أنا حقيقة قصيدة اللي جداني هسه
إذا شهر الحزن والنوح والرايات نصبها شيع بهالشهر مولاي الدمع بحزن هملوها كل عامل يمر يا حسين هالايام حيوها باسمك رايات العباس بكل مكان شالوها يا علي يا ابو حسين.
الاطوار يعني تختلف غض النظر عن اللي هسه اكو تطور باللطم موجود. الطريق اللي كان قبل كان زنجيل تستر راحات اللطم.
طيب ما رايك بهذا التغيير الذي طرأ؟
الهدف لانه احنا كرواديد لانه توصل الرساله الحسينيه فاحنا الاطوار ما طولهم يعني ما طول هاي الاطوار موجودات. يعني مثلا كطور الاهوازي اللي الشخص اذا سمعه هم يستمع للكلمات يفهمه وهم الطور ياخذه يجذبه.
وبالنسبة للطرق الحديثة التي جاءت
والحديثة كطريقة يعني الكربلائية ما قاعد نشوف الناس كلها العالم التشيع والإسلامي يستفادون من طريقة ملا باسم أو عمار الكناني هم لفهم الكلمات لفهم الموضوع وهم لدرج العقائد والتبليغ الحسيني الشخصي ثمين. لكن أكو مثلا الأطوار اللي مثلا ابن آدم يستعجب به ويقدم أشياء في أنا ملاحظتي لأنه ما يعني قليل تنقل الفكر ما أقول يعني حتما لا قليل تنقل الفكر لأنه عدة سرعة والشخص بس يسمع الصايح والفلان يعني
موش. طيب أخ مجاهد دعنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
يا حسين يا حسين
أعزتي المستمعين، جاء في الأثر بأن الأئمة الأطهار جميعهم سفن نجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. ولكن لماذا هذه المقولة تأتي متزامنة مع ذكر الحسين عليه السلام؟ الجواب جاء على لسان أحد المعصومين عليه السلام بأن سفينة الحسين عليه السلام أسرع وأنجى. لذلك نرى جميع محبي أهل البيت عليهم السلام يتسارعون لخدمة الإمام الحسين عليه السلام، كل حسب قدرته وموهبته. فنرى الخطيبة والمنشدة وقارئ القصائد والمراثي، حتى أصغر شخص يخدم في ركب الحسين عليه السلام لينال شفاعته ورضا الباري عنه. ولكن الحسين عليه السلام هو ماذا يريد من خدمته ومحبيه؟ لنستمع إلى جواب الردود مجاهد النيسي.
أخ مجاهد، الإمام الحسين ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نبكي عليه فقط، نلبس السواد؟ ماذا يريد منا الإمام الحسين عليه السلام؟
الحسين ليس باللطم والعزاء والطبخ والتنظيم، بل الحسين الحسين طريقة إنسانية، طريقة للتقرب إلى الله. بمن؟ بهذن الأشياء اللي إحنا نسويهن. إحنا ندخل الحسينية نقعد ساعة زمان حد المنبار، ما يسولف لنا للبواتي تعالوا ابشوا، بل ينطينا طريقة الحسين، الطريقة الاجتماعية اللي الحسين جبيها، الطريقة الدينية اللي علمنا إياها الحسين بهاي طلعته من المدينة إلى كربلاء.
يعني يجب أن نجسد الأخلاق الحسينية بقولنا وعملنا.
طبعا أنا من أريد بعد المنبر لازم أنا أكون حسيني بطريقة الحسينية. من أريد أطبخ لو أنصب موكب وأريد أقابل الناس يوميا باحترام بطريقة وأخلاق حسينية، لأنه شخص إذا بدرت من مجاهد النيسي فرد زلة صغيرة راح يحسبها على الحسين مو علي.
أحسن أخ مجاهد، وقفة قصيرة ونعود.
مستمعينا مستمعاتنا، لازلتم معنا وتستمعون إلى لقائنا تاج الكرامة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأعزاء، كلما ذكرنا سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام يتوجب أيضا ذكر جبل الصمود وأم المصائب زينب الكبرى سلام الله عليها. هذه المرأة العظيمة التي لا يستطيع أي وصف وأي لقب أن يوفي حقها، فهي التي تحملت أعباء الأسر وحماية النساء والأطفال بالرغم مما تحمله من جراح الألم، ولكنها وقفت وقفة علوية حسينية شامخة وفاضحة لأفعال وأخلاق يزيد وعبيد الله بن زياد، وذلك في طريقها من كربلاء للكوفة والشام. تعالوا معنا لنستمع لتتمة الحوار مع الردود الحسيني مهاجر النيسي.
أخ مجاهد، هناك قول يقول الإسلام حسيني الوجود وزينبي البقاء، ماذا تفهم من هذه المقولة؟
بني أمية صارت ملحمة كربلاء، فكروا بأنه انتهت قضية أهل البيت وانتهى المنهاج النبوي والرسالة العلوية المحمدية، لكنه هذه المسؤولية وما انتهت وانقطعت بمقتل الحسين، بل انتقاله ومسؤولية ثانية بعتق امرأة الذي من بعد أخيها هزت العالم بخطابة بالشام، نقلت الدين نفسه ووعت الناس وشهرت حاكم زمان، يعني يزيد كان حاكم ذاك الوقت، شهرتها بنفس القصر وخلت عنده يعني أشياء اللي الناس فكرت ولو كانت يعني ماخوذين ومنشرين بفلوس وبعض الهدايا، لكنه رغم على ذلك وعدهم. إذا ما كانت زينب لما كانت إحياء لهذه الشعائر. زينب كانت وزيرة إعلام للحسين عليه السلام.
أحسنتم. طيب تقرأ حول الحوراء زينب.
يا زينب يا زينب يا زينب، يعني من خاطبتهم داخل القصر والمجلس.
هلي يا درة بالبحر غصان، هلي صفحة شرف للشرف غاطان، مو فد غاط حزن البسيط غاطات، فقدكم يا الفقدكم عم عم علي.
أحسنت أخ مجاهد، إذا طلبت منك أن تكتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام، فما هو موضوعها؟
للحسين رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من رزقنا خدمته لكي نكون خادمين ونصبح بالخادمين موقرين بتاج الخدامة. سيدي ومولاي الإمام الحسين ابن علي عليه السلام، خادم عند بابك وعلى منبرك وبحسينيتك، خلينا بطريقك لأنه أنت الوسيلة، أنت وأهلك وعترتك الباقين من بعدك كانوا، وأنت الوسيلة إنه ما عد محد، إحنا ما حد ينفعنا غير هاي الخدمة الحسينية. أريد تحضرنا بساعاتها، أكو ساعات عندنا ما حد يفيدنا بالقبر، تحضرنا وطلع لنا هذا السجل مال الخدامة يمكن يفيدنا عن هاي الأعمال اللي موجودة عندنا بالدنيوية. مولاي أرزقنا زيارتك بأيام الأربعين، أرزقنا الشفاعة والحشر وياك هناك ويا الشهداء والصديقين. مولاي اقضي حاجات من سألنا بالدعاء جميع الأخوة اللي عندهم شفاء مرضى فعلهم.
الأخ الرادود الحسيني الشاب مجاهد النيسي من أهواز، شكرا جزيلا لك.
حسين حسين
حسين
أيها الأفاضل، كان معنا الرادود الحسيني الشاب مجاهد النيسي من الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث جلسنا معه جلسة حوارية أعدتها لنا زميلة سعدية الشيبي. شكرا لمتابعتكم ودمتم بخير، نسألكم الدعاء.
اعلموا يا ظالمين نحن خدام الحسين، اعلموا يا ظالمين نحن خدام الحسين، لو قطعتم للرقاب سوف يأتيكم جوابي، نحن خدام الحسين. إلهي وفدت لأنسي وصالك.
تكفي بذيلي نوالك لعلي أمس نوال الحبيب إلهي وفدت لأنسي صالح ودمعي يخط جواب سؤالك وأعرفتك إلهي أجرني شرور افتضاحي بيوم يسوري وذل اجتراحي غدا في سؤالي عظيم نواحي أجبني ألا أنت خير مجيب إلهي أجرني شرور افتضاحي بيوم نشوري وكل اشتراحي غدا في سؤالي عظيم نواحي أجبني ألا أنت خير مجيب المستجير وأنت الولي العلي القدير وهل يرحم العبد إلا الغفور أجرني عظيم الوقوف المهيب إلهي أنا عبدك
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشر خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل وأنها تتواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية. البحرية الإيرانية تجبر مدمرة أمريكية على التراجع في بحر عمان بعد محاولتها الاقتراب من المياه الإقليمية. وجيش الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر ومنظمات إنسانية تحذر من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس مسعود بوزيشيان أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان إسرائيلي محتمل وقال أن إيران تتواصل تخصيب اليورانيوم في إطار القوانين الدولية وأنها ترفض حيازة السلاح النووي. وأكد بوزيشيان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا، وأضاف أن الضربات الإيرانية في عمق الأراضي المحتلة أسفرت عن خسائر كبيرة لا تزال تل أبيب تتكتم عليها. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن طلب تل أبيب وقف الحرب يعكس حجم ما واجهته، مضيفا أن إسرائيل أرادت تفكيك إيران وضرب النظام من الداخل عبر الفوضى لكنها فشلت، وأكد أن طهران تؤمن بالدبلوماسية والحوار ولن تستسلم أمام الضغوط والتهديدات. وحول تأكيد الجمهورية الإسلامية جهوزيتها للرد بقوة على أي عدوان إسرائيلي محتمل، تابعوا هذا التقرير.
رسائل حاسمة يعكسها الموقف الإيراني الذي شدد على الجاهزية العسكرية والتمسك بالبرنامج النووي رغم الضغوط، مقابل انفتاح مشروط على الدبلوماسية، ما يعكس استراتيجية طهران في فرض معادلة جديدة للردع والسيادة. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية أكد أن بلاده في حالة استعداد تام لأي تحرك عسكري إسرائيلي جديد، مشددا على أن ادعاء القضاء على البرنامج النووي الإيراني محض وهم. وأوضح أن إيران وجهت ضربات قوية إلى عمق الكيان الإسرائيلي وأن تل أبيب تتكتم على حجم خسائرها الحقيقية، كما تمنع الإعلام من الحديث عن تأثير الضربات الإيرانية ما يشير إلى فاعليتها. وفي الشق النووي جدد بيزشكيان نفيه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القضاء على البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن المعرفة النووية محفوظة في عقول العلماء الإيرانيين وليست رهينة المنشآت. وأضاف أن برنامج تخصيب اليورانيوم مستمر ضمن الأطر القانونية الدولية، مؤكدا رفض إيران المطلق لحيازة السلاح النووي مع انفتاح على التفاوض المشروط بقاعدة تحقيق الربح للطرفين. وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية عباس عراقشي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجياني تمسك بلاده بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في إطار القانون الدولي، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي ودعا إلى إدانته. أما نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي فاعتبر في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بعنوان تعزيز السلام والأمن الدولي من خلال التعددية وحل النزاعات بالطرق السلمية، اعتبر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية جريمة كبرى، كما انتقد محاولات أوروبا تفعيل آليات الزينات.
أي محاولة لتفعيل آلية الزينات من قبل الأوروبيين ليس لها أي شرعية قانونية. فقد مضت 7 سنوات دون تنفيذ الاتفاق النووي، والدول الأوروبية أوقفت التزاماتها بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق، وقد حذرناهم من مخاطر هذا الإجراء. ومع ذلك سنبذل جهدنا لمعرفة ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى حلول مشتركة تمكننا من معالجة الوضع الراهن.
إلى ذلك أعلنت الخارجية الإيرانية استضافة العاصمة طهران اجتماعا ثلاثيا مع روسيا والصين لتنسيق المواقف حول الملف النووي، مع التأكيد على مواصلة التشاور ورفض الحظر الغربي على إيران.
وجهت صباح اليوم مروحية تابعة للقوة البحرية في الجيش الإيراني تحذيرا للمدمرة الأمريكية دي دي جي فيت جيرالد، ومنعتها من محاولة الاقتراب من المياه الإقليمية الإيرانية في بحر عمان. في المقابل ردت المدمرة الأمريكية بالتهديد بازدهار المروحية الإيرانية وطالبتها بمغادرة المنطقة، إلا أن الطيار الإيراني واصل مهمته بحزم وجدد تحذيره من الاقتراب من المياه الإيرانية. فيما دخلت منظومة الدفاع الجوية التابعة للجيش الإيراني